حتى أقرارهم راجعا إلى شيئين، أحدهما الظن بالله ظن السوء، ولم يقدر الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم أخرجهما عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ فقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. فلا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال التي تجددت بدءا من أواخر أيام الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابتلي علي رضي الله عنه بطوائف ثلاثة ظهرت في وقته: الخوارج والشيعة والقدرية، وبعدهم بعد هذه الطوائف من طوائف الضلال التي تجددت في الإسلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، من جهة جبرية قدرية وإرجائية، هذه كلها طوائف. الطوائف التي ألف فيها علماء المسلمين كتب تسمى كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل والفصل وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الفرق، الفرق الضالة، طوائف الضلال بدأت في أواخر عهد الصحابة واستمرت إلى يوم الناس هذا، وهم متفاوتون بين من يصل ضلالهم إلى الكفر البواح، وبين من يقف ضلالهم دون الكفر متفاوتون. ليس كل من قيل فيه إنه من فرق الضلال معنى ذلك حكمنا عليهم بالكفر، لا، الضلال والإلحاد، ليس كل إلحاد كفرة ولا كل ضلال كفرة كما تعلمون، ولا كل ظلم كفرة، تفاوت. وكذلك البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين اثنين، أحدهما الظن بالله ظن السوء، أناس خربت عقولهم وقلوبهم يظنون بالله ظن السوء ولم يقدروا رب العالمين حق قدره، لذلك يسيئون به الظن، وربما يقترحون عليه بعد الاقتراحات. قال المؤلف: فلم يقدره، يجوز، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الناس سدى وخلقهم عبثا لا يوجهون ولا ينصحون ولا يؤمرون ولا ينهون. هؤلاء الذين ينكرون أصل الرسالة، ليست هناك رسالة ولا كتاب، ويتهمون الأنبياء بأنهم قالوا على الله بغير علم أو قالوا على الله خلاف الواقع، أهل التجهيل أهل التخييل. يقولون: لا رسل ولا كتب، وإنما الله خلق الناس ليختبرهم، منهم من يهتدي بعقله النير، ومنهم من يضل لعدم استعمال عقله، تركهم إلى عقولهم فوضى. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته تعالى وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم. معنى التعلق أي ليس الله هو الخالق لهذه الأشياء بقدرته، لأن الله يخلق كل ما يخلق بالقدرة، وأن طاعات العباد ومعاصيهم ليست داخلة في قدرة الله تعالى، فالله غير قادر عليها. أخرجوهما الطاعة والمعصية عن خلقه تعالى، ليس الله هو الخالق وعن قدرته ولا يقدر عليها، لا يقدر على أفعال العباد. ويختلفون هل يقدر على مثل أفعال العباد أم لا، أو لا القدرية، بعد أن اتفقوا بأن الله غير قادر على أفعال العباد الاختيارية التي خلقوها هم، والله لم يعلمها إلا بعدما عملوها. يختلفون بعد ذلك هل هو قادر على مثل أفعالهم أم لا. ولا قدر الله حق قدره، لعلنا عرفنا القدرية هم الذين ينفون القدر، علم الله السابق وكتابته للأشياء وقدرته على كل شيء، يخرجون أفعال العباد من عموم كل، إنه على كل شيء قدير، على كل شيء غير أفعال العباد، أفعال العباد غير داخلة في عموم كل، هكذا يتلاعبون. بينما يدخلون في عموم كل بعض صفات الله تعالى، لما زين لهم شيطانهم بالقول بخلق القرآن، قالوا القرآن داخل في عموم خالق كل شيء، لأن القرآن شيء، أدخلوا صفة من صفات الله في عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد المخلوقة من عموم كل. هكذا من ترك الكتاب والسنة والتمس الهدى في غير الكتاب والسنة يضله الله مثل هذا الضلال. ولا قدر الله حق قدره الضاد هؤلاء الذين قابلوا القدرية وهم الجبرية، الضاد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله. عند الجبرية العبد غير فاعل، لأنه لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، الله هو الفاعل. فزعموا أن قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى دليلهم، قالوا الله سبحانه وتعالى نفى الرمي من نبيه، ليس النبي هو الذي رمى، الله هو الذي رمى، إذن العبد لا يفعل. فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية. لو تدبرتم في هذه الآية وجدتم الآية دليل عليهم وليس دليلا لهم، إذ في الآية إثبات رمي ونفي رمي، أي هناك رمي مثبت ورمي منفي. وما رميت هذا نفي، إذ رمي هذا إثبات. الرمي يطلق أو للرمي بداية ونهاية، بداية الرمي من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الرمي مثبت، ونهاية الرمي المنفي بيد الله. وما رميت أي ما أوصلت، هذه النهاية، ما أوصلت التراب إلى وجوه الكفار ووزعتهم على عيونهم أنت، لأنك لا تقدر على ذلك. إذ رميت، إذ حذفت التراب، الحذف بداية الرمي، حصل ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فيه إثبات رمي ونفي رمي، والاستدلال بهذه الآية غير وارد. ولو طردنا الباب كما يقولون، هل يمكن أن يقال لإنسان وما صليت إذ صليت، ولكن الله صلى، هل هذا صحيح؟ عاقل لا يقول هذا الكلام. وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، غير معقول. هناك كلام يصعب لفظه التلفظ به. وما سكرت إذ سكرت، من الذي سكر؟ هل يقال؟ لا يستطيع يقول أحد ما بعد هذا. قس على ذلك جميع الأعمال القبيحة التي لا يستطيع مسلم أن ينطق بها جناب الرب سبحانه وتعالى. هنا تعلمون إن القوم ضلوا في هذا الاستدلال، وهم الجبرية. وما قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه تعالى يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله سبحانه، الله هو الفاعل. فإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ما، فعل من الأفعال، قاله افعل كذا ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا إذن من أعدل العادلين وأرحم الراحمين؟ لا يمكن أن يصدر، عقلا مستحيل وشرعا مستحيل، والفطرة تأبى ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء الجبرية شر من أشباه المجوس القدرية الأدنية، أي كلام الجبرية أسوأ من كلام القدرية، لأن على مقتضى كلام الجبرية إما أنه لا أمر ولا نهي، تعطيل للأحكام، أو إن العبد يثاب على ما لم يفعله من خير ويعاقب على ما لم يأتي من شر، بل كل ذلك في زعمهم فعل الرب سبحانه وتعالى، يفعل فعلا ثم يثيب إن كان خيرا عباده على ما لم يفعلوه ويعاقبهم على ما لم يستجبوه. ليس هناك موقف أشر من هذا الموقف. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته.
قال رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته المطلقة وحقيقة فعله، لم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله منفعلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، وجعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، وضع أولياء رسوله
أعداء رسوله وأهل بيته، يعني أعداء أهل بيته.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، وضع أولياء رسوله وأهل بيته. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى، الله عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه. الرب تعالى يظهره ويؤيده، ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. توازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا، هؤلاء الذين نفوا رحمة الله تعالى حسب معرفتنا يدخل في هذا العموم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإن كانت الأشاعرة لم تصرح بالنفي لكنهم أوجبوا التأويل، تأويل الرحمة والرضا والمحبة والغضب والفرح والضحك، كل ذلك يجب تأويله، وكل هذه الصفات صفات الأفعال يجب تأويلها عند الأشاعرة. وذلك التأويل يتضمن النفي، أي نفي هذه الصفات وإثبات صفة الإرادة بدل هذه الصفات، لأنهم أولوا كل هذه الصفات. نشرح الآن موقف الأشاعرة. أما بالنسبة للمعتزلة والجهمية ينفون نفيا فيريح خصمه، لكن الذي يتعب خصمه ويتعب أولا هو في التأويل والتكلف، ثم يتعب خصمه هم الأشاعرة، دائما ليسوا بصرحة. قالوا نحن لا ننفي هذه الصفات ولكن نؤولها بما يليق بالله تعالى، لأنه لا يليق بالله أن نصفه بالرحمة والمحبة والرضا والغضب، لأن هذه انفعالات نفسية تدل على الخور وعلى الضعف، وهذا لا يليق بالله تعالى. ما الذي يليق بالله؟ يعني في زعمهم هم الذين يعلمون ما يليق بالله. يا سبحان الله، الله لا يعلم ما يليق به فيصف نفسه بهذه الصفات، ورسوله عليه الصلاة والسلام يصفه بهذه الصفات، وهو المأذون له من الخلق أن يصف ربه. أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقولون هذه الصفات ظاهرها غير مراد وغير لائقة بالله فيجب تأويلها وجوبا؟ الوجوب حكم شرعي، لا يجوز لعبد أن يقول في دين الله تعالى هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال هذا مباح إلا بإذن من الله. ارتكبوا عدة محظورات أوجبوا تأويل هذه النصوص كلها، إذن يدخلون في المعدلة وفي الذين لم يقدروا الله حق قدره في هذه الصفات. يستحسن أن نقرأ ما كتب المعلق هنا لعل بعض الطلاب ما يفهمون مراده. في رقم 4 يريد الشيخ بهذا الصنف المؤولين الذين يؤولون صفات الله تعالى، صفات الله التي لا يليق مثلها بالإله. عندكم في الحوادث هذه العبارة تلك، والمعنى هكذا كما سيتضح مما سيأتي. الذين يؤولون صفات الله التي لا يليق مثلها بالإله كالرحمة والرضا والغضب والمحبة والعجب والضحك، كما ورد في بعض الأحاديث أن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، لفظ الحديث هكذا وهو روى بالمعنى، ويضحك الله من رجلين يقتتلان ثم يدخلان الجنة، ونحو ذلك مما ورد من الصفات. وله نظير، انتبهوا من هنا، وله نظير في الحوادث، أي له مثيل في الحوادث، وهذا النظير لا يليق بالله. هذا كلام المعلق، هذه من الرواسب التي بقيت عنده، أي الصفات التي لها نظير في الخلق يجب تأويلها، ظاهرها لا يليق بالله. هذه الصفات نظائرها موجودة في المخلوق، المحبة والرضا والضحك والعجب، إذن يجب تأويله. هذا هو مذهب الأشاعرة. بقيت هذه النقطة عند المؤلف لأنه قريب عهد بهم، فقد أولوا هذه الصفات. أبسد المعلق، ويقول المعلق وهذا النظير لا يليق بالله، الصفات التي لها نظير لها نظائر في المخلوق، كما قلنا الصفات الفعلية التي يسموها هي انفعالات نفسية لا تليق بالله، فقد أولوا هذه الصفات. الذين أولوا كما قلت لكم هم الأشاعرة والماتريدية، أولوا وجعلوها وجعلوا الرحمة والرضا والمحبة بمعنى النعيم، والغضب والسخط بمعنى العذاب، والعجب برفعة مكانة الشاب عند الله، والضحك بمعنى التجلي عليهما وتنعيمهما ونحو ذلك. هذا كل قول على الله بغير علم. من أخبركم بأن الله يريد هذا المعنى؟ إذا كان الله يريد هذا المعنى لماذا لم يعبر ولماذا لم يخبر هذا المعنى فيتركنا على ظاهر لا يليق بالله تعالى؟ هذا القرآن نزل على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرأه على الصحابة، لم يقل لهم يوما ما ظواهر هذه النصوص غير مراد لله، ظواهرها لا يليق بالله، ونطق بأحاديث تركها على ظاهرها كما يفهم الناس، ولم يخبر أن هذا الظاهر غير مرادي ومرادي هذه المعاني. من أين علمتم أنتم مراد الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد القرون المفضلة والسلف كلهم لم يؤولوا هذا التأويل، وأنتم القائلون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف؟ أيها الخلف المتخلفون، من أين عرفتم أنتم هذه المعاني؟ تخرصات ظنون. ثم قال المعلق: وقد أراد الشيخ، المراد بالشيخ المؤلف، بنفي هذه الصفات أن تأويلها بنفيها ينفيها ويثبت بدلها صفات أخرى، ومن يفعل ذلك لا يكون قدر الله حق قدره. إذا كان المؤلف قال هذا الكلام ويجب أن يقول معه المعلق والدارس هذا الكلام، وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. مرة أخرى: وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. إذا كان المؤلف يريد هذا المعنى والمعلق يجب أن يريد معه هذا المعنى لأن هذا هو الحق، ولا يكفي للمعلق أن يحكي ويخبر أن المؤلف يريد كذا. نعم، المؤلف يريد هكذا والمعلق يجب أن يوافق ويبين، ولا ينبغي أن يترك الموضوع هكذا مبهما بالنسبة للمعلق. من أين يظهر؟ لا، هذا النظير لا يليق بالله، هذا مؤيد، هذا ليس، أي نعم، هذا بيان لعقيدة المؤولة. النظير كما تقدم كل صفة لها نظير، سبق هذا الكلام، كل صفة لها نظير في المخلوق لا تليق بالله، وكل اسم له نظير في المخلوق لا يليق بالله. لذلك فيما تقدم حصل نوع من التناقض، حتى إنه نفى الفاعل ما إثبات مع الخالق، جعل الفاعل كالخالق. موضوع كلمة النظير، المراد بالنظير كل صفة لها نظير ولها شبيه، أي تتفق مع صفات المخلوق لا يجوز إثباتها، يجب تأويلها، وهذا ليس بشيء جديد، هذه عقيدة ثابتة عندهم. ولكن العبارة الأخيرة هذه هي التي يمكن أن يتصيد منها الإنسان نوعا من الموافقة، وإن كانت موافقة غير صريحة. قوله: وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق، أي إثباتها على ظاهرها ثم القول بأنها مخالفة لصفات الخلق، وإن اتحدت معها في اللفظ. هذا الكلام لو كان هذا كلام المعلق نقول إنه موافق، لكن السياق يدل على أنه يحكي كلام المؤلف. نقرأ مرة ثانية: وقد أراد الشيخ بنفي هذه الصفات أن تأويلها ينفيها. هذا الواقع، إذا أول نفى ويثبت بدلها صفات أخرى. صفات أخرى هي الصفة المؤولة إليها، وهي الإرادة، ليس الصفة صفة واحدة. كل هذه الصفات حولوها إلى صفة واحدة وهي صفة الإرادة، ليست هنا صفات. ويثبت ما بدلها صفات أخرى على الأصح صفة أخرى. ومن يفعل ذلك لا يكون قدر الله حق قدره. من زعم إن هذه الصفات يجب تأويلها وإثبات صفات أخرى مكانها بدلها لم يقدر الله حق قدره، وإنما يجب إثبات هذه الصفات. الذي يظهر إلى الآن السياق في حكاية كلام الشيخ، وإنما يجب إثبات هذه الصفات على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله، واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. هذا هو كلام السلف، تمر نصوص الصفات كما جاءت على ظاهرها، ولكن الظاهر الذي يليق بالله تعالى للظاهر الذي يناسب المخلوق، كما هو الشأن في جميع الصفات، الصفات الذاتية، هذه الصفات الفعلية كلها. في الصفات الذاتية مثلا نقول لله سمع، سمع الله تعالى سمع يليق به، ولكن له نظير في المخلوق، نقول للمخلوق سمع يناسبه. سمع الخالق على الحقيقة وسمع المخلوق على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، والحقائق تختلف حتى في المخلوق، الحقائق تختلف. مثلا لفظة رأس، رأس الجبل، رأس الإنسان، رأس الجمل، رأس الإبرة، هذه الرؤوس كلها حقائق، وهي متشابهة مختلفة جدا. رأس الجبل غير رأس الجمل، وغير رأس بني آدم، وغير رأس الإبرة، مختلفة، كل حقائق. ودعوى إن الحقيقة واحدة، ما خالف تلك الحقيقة كلها مجاز، باطل هذا، بل هذه كل حقائق ثابتة. الشاهد قوله: وإنما يجب إثبات هذه الصفات أي على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. لأننا كما تقدم غير مرة، الاشتراك لا يحصل أبدا بين الخالق وبين المخلوق في الصفات بعد الإضافة، هذه قاعدة سجلوها عندكم. الصفات التي في الظاهر في اللفظ متفقة، صفات الخالق التي تتفق أو توافق صفة المخلوق في اللفظ كالسمع والبصر والعلم مثلا، هذا الاشتراك إنما هو في اللفظ وفي المعنى العام، أو بعبارة أخرى في المطلق الكلي قبل الإضافة. الاشتراك في المطلق الكلي قبل الإضافة، أي قبل إضافة صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، وبعد الإضافة لا يحصل الاشتراك مطلقا. نحمل على هذا المعنى قول المعلق وهو يحكي كلام المؤلف: وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق في الحقيقة والكنه، أي بعد صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق. الذي يظهر لي أنا، المفاهيم تختلف، إن السياق يدل إن هذه العبارة الأخيرة حكاية لكلام الشيخ، وليس هذا كلام المعلق. أولا السياق، وثانيا نعرف المعلق أنه قريب عهد بهذه العقيدة، والمسألة هذه دقيقة، لعله لم يحقق بعد هذه المسألة إن كان لا يزال حيا. نرجو أن يبلغه شيء من ذلك، أو يطلع على شيء من ذلك، ويحقق أكثر فأكثر، حتى نعلم بأنه موافق للمؤلف والله أعلم. نعم هذا نقل القول المؤمنين إذا نقل وترك قرر. أين هذا كلام من؟ إذا قرأ كلام المؤلف وقرأ كلام المؤولة ما مذهبه هو؟ لأن يجب أن نعرف موقفه. هذا شرحت ابني في هذا الدرس وقبل هذا الدرس الكلام ما يحتاج إلى جدال واضح. إنما هل هو مراده إقرار لهذا؟ ليس بإقرار، كلامه واضح منه أنه حكى كلام المؤولة فترك، لم يعلق لا بالإنكار ولا بالموافقة، ثم حكى كلام الشيخ فترك، لم يعلق لا بالموافقة ولا بعدم الموافقة. هذا كلام صريح، لكن والله أعلم ما الذي استقر عنده. هل لم يستطع أو لم يتمكن لظروف ما أن يناقش المؤولة، لأن المؤولة يعني جماعة معروفين وهو كان معهم، إنما الله من عليه بهذا الفهم ما أدري بأي سبب، ثم عدم موافقته أو عدم تعليقه على كلام المؤلف بالموافقة كذلك، لابد هناك سبب، وإلا الكلام متأرجح ليس بواضح بالنسبة لمعرفة عقيدتي في هذه النسبة والله أعلم. وبعد ولا قدره حق قدره، مرة أخرى من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا، هامش رقم واحد. قال المعلق: هؤلاء هم الفلاسفة القائلون إن الله خلق العقول العشرة وتركها تؤثر في الكون، فكل ما يحدث في العالم مفعول لله تعالى بواسطة هذه العقول، وهذا يؤدي إلى عدم الحكمة والاختيار، لأن الله ليست له حكمة ولا اختيار، لأن الحوادث والأفعال تصدر عن العقول صدورا آليا كما يقولون. وقد أبعد النجعة المعلق، ليس هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الأشاعرة. نفي هذه الصفات المحبة والغضب والحكمة هذه عقيدة الأشاعرة، وإن كان يجوز أنهم يتفقون مع الفلاسفة، لكن ينبغي أن نبين عقيدة القوم الذين نعيش وسطهم، لأنه إنما ندرس لنعرف عقيدة الناس الحاضرين الذين نعيش وسطهم. هذه عقيدتهم، هذه عقيدة الأشاعرة، ليست عقيدة الفلاسفة فقط. لا، من نفي رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ينفون حقيقة فعله، إن فعله ليس بحقيقة. أما هذه الجملة الأخيرة وحقيقة فعله يمكن أن يقال إنها عقيدة الفلاسفة، بينت لك كيف أدى تأويلهم إلى النفي. قبل قليل ألم نقل إنهم إذا نفوا وجعلوا بعد بدل هذه الصفات إرادة، أثبتوا إرادة نفوا، وإن كان سموه تأويلا أنت لا يزال يلتبس عليك الأمر. يعني قلنا كلامهم ليس بصريح، كلامهم يحتاج إلى فهم دقيق. الجهمية والمعتزلة نفوا نفيا صريحا، وهؤلاء لم ينفوا، ليس في هذه النقطة فقط، كلامهم دائما هكذا في صفة الكلام وفي صفة العلو، وإن كان في صفة العلو يكاد أن يكونوا صرحاء عندما قالوا ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، هذا صريح في النفي. لكن فيما عدا هذا الأشاعرة دائما ليسوا بصرحاء، ينفون بطريقة ملتوية يسمونها تأويلا. نعم، الأشاعرة لم يصرحوا نفي حقيقة الفعل إلا إذا كان من باب الإلزام، لذلك هذه النقطة ممكن أن تفسر بعقيدة الفلاسفة. لم يجعل له هذا المؤول الذي لم يقدر الله حق قدره، سواء كان أشعريا أو فيلسوفيا، لم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله منفعلة عنه. معنى منفعلة أنها تصدر بغير قصد منه وبغير اختيار. والجملة هذه أيضا راجعة للفلاسفة. الأشاعرة ليسوا كلامهم ليس صريح في هذا إلا إذا كان من باب الإلزام. الفرق بين الفعل وبين الانفعال، للعبد فعل اختياري يسمى فعلا، وله فعل اضطراري وهو انفعال. ما يصدر من الإنسان بدون اختياره كالموت، الموت صفة قائمة بالإنسان، هل هو فعله؟ لا، انفعال، لأن الله هو الذي أماته، ليس له اختيار في الموت. لو كان الإنسان له اختيار ما يموت. كذلك كالذي مثلا يرمى من شاهق حتى يصل إلى الأرض فيموت يتكسر، وكاليد المرتعشة، هذه انفعالات، أفعال انفعالية ليست أفعال اختيارية. يعني تصدر بغير اختيار، ليس تصدر بغير اختيار الفاعل. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا وجعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود، جعله يحل في مخلوقاته سواء كان في جميع المخلوقات أو في بعض المخلوقات. المعروف أن بعضهم قد يجعله حالا في بعض المخلوقات، كزعم النصارى أنه حال في عيسى، واعتقاد بعض غلاة أتباع الصوفية أنه يحل في مشايخهم الواصلين إلى الله في زعمهم، أو جعله عين هذا الوجود. الحلول أخف من الاتحاد، هؤلاء وحدة الوجود. العقيدة الأخيرة عقيدة وحدة الوجود، والعقيدة الأولى عقيدة الحلوليين. أما الحلول يمكن أن يطبق على كل من يقول إنه في كل شيء، إن الله تعالى في كل شيء، هذه عقيدة الحلول. وإن كانت الأشاعرة لما تقول هذا الكلام لا يعتقدون أنهم حلوليين ولا يعترفون بذلك، لكن يلزمهم ذلك. إذا قالوا في كل شيء، في كل شيء داخل في كل شيء وفي كل مكان، هذا حلول لا يليق بالله تعالى، ما قدر الله حق قدره. وهناك أماكن يستحيى ذكرها مع ذكر الرب سبحانه وتعالى، والإنسان نفسه يترفع أن يكون في ذلك المكان، لكن ذلك المكان داخل في عموم في كل شيء. وأما الاتحاد فأن يقال إن الله اتحد مع خلقه جميعا، ليس مع أفراد خلقه، مع الخلق جميعا، أي نفي الإثنينية، لا يوجد في الكون إثنان، إنما هو شأن واحد. والقول بخالق مخلوق عابد معبود شكلي، في الحقيقة لا يوجد خالق ومخلوق أو عابد ومعبود، الكل واحد، الكل من عين واحدة، بل عين واحدة، كل الكون عين واحدة. يستحسن لطلاب العلم الآن، خصوصا طلاب الذين نضجوا أو قرروا من النضج، أن يطلعوا على فسوق الحكم والفتوحات المكية لابن عربي، أو يتأملوا في التائية لابن فارض. هذه الكتب موجودة، وهؤلاء من أقطاب وحدة الوجود، خصوصا ابن عربي شيخهم وسيدهم. والتائية، تائية ابن فارض كما يعلم بعض الشباب في بعض الأقطار، تقرأ كالورد، وخصوصا في مجالس الذكر يتلذذون بها ويقربون عندما يقرؤون، ولا يدرون عن الكفر البواح الذي تحمله تلك الأبيات. ولي صلوات بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي سلتي، هكذا يقول ابن الفارض، لها ولها صلوات بالمقام أقيمها، يعني لنفسي، وأشهد فيها أنها لي سلتي، نفسه سلت له، نفسه إنما سلت سلت له، لأنه هو الله شيء واحد. هذا البيت حفظته من الذين يقرؤون في مجالس الذكر، يكررون، كنا طلابا نسمع قربهم كل ليلة جمعة يجتمعون، فحفظت بعض الأبيات من كثرة ما يكررون، نحن جيران نمر بهم ويمر بنا. اللهم صل وسلم، الحمد لله على نعمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياءه ووضع أولياء رسوله وأولياء أهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى. هؤلاء في زعمهم كان المفروض بعد النبوة أن تستمر الخلافة في آل البيت، وبعد انتهاء مدة الخلافة الملك أيضا يجب أن يستمر فيه، اقتراح، يقترحون على الله ويلجمونه، ما أشبه اقتراحهم باقتراح كفار قريش. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا اقتراح، كفار قريش ما رضوا أن تكون النبوة والرسالة والوحي لمحمد، قالوا لا، هذا غير صحيح، المفروض أن تكون هذه الرسالة والنبوة لأحد رجلين، إما رجل عظيم بمكة أو رجل عظيم بالطائف، ما رضوا إثمة الله، لكن انظروا كيف رد الله عليهم. أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هكذا رد الله عليهم. إذا كان حالة المعيشة حياتكم نحن الذي قسمنا ونظمنا وجعلنا الناس طبقات، يسخر بعضهم بعض ويستخدم بعضهم بعض، بذلك تقوم الحياة. لو كانت الناس كلها طبقة واحدة لا تستقيم الحياة أبدا، لابد من وجود طبقة غنية، طبقة تليها، طبقة فقيرة، طبقة تحتها لاصقة بالتراب، لابد من وجودها، لهذا نظام رب العالمين. لو كانت الناس كلها شربت لي، من أين لهم السواقون والفراشون والخدم والكتاب والمحاسبون، من أين لك؟ لا يوجد، لا تستقيم الحياة أبدا. شربت اللي جالس في مكان واحد، أمواله تشتغل في أماكن كثيرة. هذا مثال، هذا تنظيم من رب العالمين الذي يحاول أن يغير هذا النظام ويجعل الناس كلهم طبقة واحدة. شربت لي لا يمكن أن يستقيم، أن تستقيم الحياة أبدا. هكذا حاولت الاشتراكية أول ما وفدت على مصر، وجدت بلد غني أثرياء، أثارت الفقراء ضد الأثرياء. زعم الفقراء أنهم سوف يكونون مثل هؤلاء الأغنياء تماما، قالوا نرفع درجاتكم إلى درجة الأغنياء. صفقوا وهتفوا، وأخيرا نزلوا الأغنياء وجعلوه فقراء وسلبوا الأموال. لم يستطيعوا أن يجعلوا الناس طبقة واحدة، لا يمكن، مستحيل. هذا الاقتراح من الروافض مثل اقتراح كفار قريش تماما، قالوا لا يجوز. ما دام بدأت النبوة في آل محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تستمر الخلافة فيهم. بل غلاة الروافض قالوا الرسالة نفسها ليست لمحمد، الرسالة لعلي، ولكن جبريل غلط ونزل على محمد. غلط، أوحى إلى محمد، كانت الرسالة الأولى أن تكون لعلي، فإذا فاتت هذه لا ينبغي أن يفوته ما بعد. الخليفة الأول يجب أن يكون علي، ثم تستمر في آل البيت. وجعلوا الخلافة النبوة والخلافة والملك في غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلم. من زعم هذا الزعم واقترح على الله هذا الاقتراح وظن هذا الظن لم يقدر الله حق قدره، يعني معاداتهم لبني أمية لهذا الغرض. لماذا تحولت الخلافة والملك في بني أمية وهم أعداء في زعمهم أعداء للبيت؟ وهذه العداوة هم الذين اختلقوها وسببوها. الروافض من أشر خلق الله، هذه عقيدته. ما قدر الله حق قدره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة اللي شرحنا الآن. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى. المقارنة بين اليهود وبين الروافض مقارنة سليمة علمية، ألف في ذلك بعض زملائكم رسالة ماجستير وكنت أنا المشرف عليها، وفق فيها بين تماما وجه المقارنة وجه الشبه بين اليهود وبين الروافض، ولعلها تطبع ليستفيد منها طلاب العلم. هؤلاء نسخة طبق الأصل من الروافض كما يقولون من اليهود. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين، في قولهم في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما. لم يؤمنوا بالنبوة، عادوا الأنبياء، قتلوا من قتلوا، واتهموا من اتهموا بأنه ملك ظالم، فادعى النبوة وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يقول أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذا، وينسخ ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه. يعني هذا يحكي كلامهم، هم الذين قالوا هذا الكلام، وينسخ الشرائع ويقتل ويستبيح الدماء. هذا الكلام بالمعنى موجود في الطحاوية في مبحث النبوة، أن إنكار نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام طعن في الرب، عندما ينكر الإنسان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة جميع الأنبياء يطعنون في الله تعالى من حيث لا يشعرون. يأتي نبي من الأنبياء يقول أنا نبي ويشرع، يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، ويقاتل من خالفه وينسخ الشريعة بالشريعة، فيدعو اليهود والنصارى إلى أن يتبعوه. وهكذا ألا معرفتكم لتفاصيل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كل ذلك يقع بدون أمر من الله، والله يشاهده ويراه ويسمع ويقره على ذلك، بل يؤيده بالمعجزات، يؤيد ملكا ظالما يقتل ويشرع وهو يؤيده على ذلك، إذن في هذا طعن في الرب سبحانه وتعالى أو إنه غير موجود. هكذا ادعت اليهود في الأنبياء وزعموا هذا الزعم، وأخذت الرافضة هذه العقيدة من اليهود. ويؤيده والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، يجعلهم يطيعونه ويصدقونه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك في نحو 23 سنة، والأنبياء من قبل في هذه المدد الطويلة. إذن من يتهم الأنبياء بأنهم ملوك ظلماء ملوك ظالمين، ليسوا حتى الملوك العادلين بل من الملوك الظالمين، إنما لعدم تقدير الله حق قدره، طعن في الرب سبحانه وتعالى أو إنكار لوجوده تعالى. يقول المؤلف فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. أعود مرة أخرى وأنصح شباب بقراءة رسالة زميلكم إبراهيم الرحيلي، لعلها فيما بلغني قدمت للطبع، إذا طبعت رسالة مفيدة في هذه النقطة فيما أعلم لا مثيل لها حسب علمي. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم، إن شئتم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو الجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغرائهم وإضلالهم. فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
الحمد لله الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام المكريزي وبالجملة فهذا باب واسع، باب معرفة من لا يقدر الله حق قدره ومن يقدره حق قدره، وأنواع الشرك وأنواع العبادات هذا الباب باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أيا كان، من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا، فإنما عبد شيطانا. هذا الأسلوب ينبغي التفطن له. إنما للحصر يفيد أنه لم يعبد إلا الشيطان، يعني تحليل هذه العبارة لم يعبد إلا الشيطان، وهل بالواقع هكذا ما عبد إلا الشيطان؟ الشخص الذي عبده والضريح الذي سجد له والذي ذبح له والذي طاف به عبده. ما معنى قوله فإنما عبد شيطانا؟ إنما عبد شيطانا في الدرجة الأولى أو بالقصد الأول، بعد ذلك عبد الذي قصد عبادته من شجر أو حجر أو إنسان أو قبر، وقعت عبادته أولا للشيطان. معنى عبادة الشيطان طاعته، زين له عبادة القبر وعبادة شجر أو بقرة أو عبادة أي مخلوق فأطاع. إذن أول ما عبد، أول من عبد الشيطان في هذه القضية، ثم عبد الذي زين له، لابد من هذا القيد. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه. عبادة الشيطان ليس السجود للشيطان، الشيطان كل الناس تكره، حتى العصاة يكرهونه، ولكن يعبدونه وهم يكرهونه، لأنهم لا يعلمون معنى عبادة الشيطان، يحسبون عبادة الشيطان السجود له، دعوته والنذر له، هذا لا يقع لأنه شيطان والناس كلها تكره. لكن يقع الإنسان الجاهل في عبادة الشيطان بالطاعة، إذا أطاعه قد عبده. على الإمام المقريزي: فما عبد أحد أحدا من بني آدم ومن غير بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان أولا. ما عبد أحد أحدا من بني آدم ومن غير بني آدم إلا وقد وقعت عبادته للشيطان أولا قبل أن يعبد الذي قصده بالعبادة، ثم بعد ذلك عبد المعبود. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، يطلب منه غرض، إنما يعبده لغرض، لطلب الصحة، لطلب سعة الرزق. قد يستدرج من باب الاستدراج، قد يحصل له ما يطلبه من هذا المعبود. وكثيرا ما يطلب، تطلب الناس في الجاهلية المطر من دوحة، شجرة كبيرة يجتمعون تحتها فيطلبون منها المطر من الشجرة. قد يرقى فوق الشجرة عفريت منهم فيبول من فوق الشجرة على الناس فينزل المطر حالا، هذا وقع بالفعل، أمور واقعة، هذا يسمى استدراج، الله يستدرجه سبحان الله، هذه أمور واقعة بالفعل. هكذا يحصل، يستمتع العابد بالمعبود، لأن هذه الشجرة قد يكون فيها هي مأوى للشياطين، وقد يسكن هم يسمون حجب في لغة بعض الناس في بعض الأقطار، هذا الحجب مأوى للشياطين، وقد يسكن بعض الدراوشة هم شياطين الإنس يسكنون مع شياطين الجن في هذه الحجب وحول الأضرحة كالسدنة. هؤلاء يستمتعون بمن يعبدهم، والذين يعبدونهم يستمتعون بهم، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله، وذلك غاية رضا الشيطان. الشيطان رضي إذا حصل هذا، إذا حصل من الإنسان أنه عظم مخلوقا وخاف من مخلوق وعبد مخلوقا وأشرك بالله مخلوقا رضي الشيطان، هذا هو الاستمتاع، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس الذين عبدوهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض، الإنس استمتعوا بالجن والجن استمتعوا بالإنس، وبلغنا جميعا أجلنا الذي أجلت لنا إلى الموت. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. على الطبري الاستثناء، المراد بالاستثناء الفترة فيما بين الحشر عندما يبعثون وبين دخولهم النار، هكذا قال الطبري. فهذه قرأت هذه.
قال رحمه الله: وهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله. وهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه قبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يراقب أوصاف كماله ونعوت جلاله.
قال الإمام المكريزي رحمه الله تعالى: فهذه إشارة لطيفة، يشمل ما تقدم وما شرحنا الآن وما قبل ذلك، إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه. كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئة الله تعالى بالنسبة لمن مات عليها قبل التوبة، جميع المعاصي بما في ذلك قتل النفس إلا الشرك، من مات على الشرك لا يرجى له دخول الجنة، ولكن من تاب في حياته لا فرق بين أن يتوب من الشرك الأكبر وبين أن يتوب من الصغائر. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. لذلك ينبغي أن نفهم إذا قيل التوبة الشرك لا توبة له، معناه لمن مات على الشرك قبل التوبة، ولكن لو تاب تاب الله عليه. وأنه أن الشرك موجب للخلود في العذاب العظيم، ننبه مرة أخرى، المراد بهذا الشرك الشرك الأكبر، الشرك الذي يوجب الخلود في العذاب العظيم هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر لا يوجب الخلود، وهو من جنس الكبائر الأخرى. وأنه ليس تحريم الشرك قبحه بمجرد النهي، بكونه قبيحا بمجرد النهي عنه، لا، ليس هذا فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، لأن هذا لا يليق به، يتنافى مع كماله. ولذلك كما أنه مستحيل أن يخلق له شريكا وأن يخلق له صاحبة وأن يخلق له وزيرا أو معينا، كذلك مستحيل أن يشرع الشرك، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. مستحيل على الله النوم والسنة والموت والعجز، كما أن هذه النواقض مستحيلة على الله، كذلك يستحيل أن يشرع الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يعبدوا إلها غيره، إذ لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في ذكر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلق الله إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة.
الإمام المجلسي رحمه الله أخذه لهذه النقطة مهمة جدا. واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام: العبادة والاستعانة على العبادة. في هذا الباب الناس أقسام، أجلها ولعل تأنيث الضمير باعتبار معنى الجمع في الناس، وأجل تلك الطوائف وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. أفضل الناس وأجل الناس وأفضل هذه الأقسام وأجل هذه الأقسام من بني آدم أو من الناس أو من العباد ليدخل الجن أهل العبادة وأهل الاستعانة بالله عليها، الذين يعبدون الله تعالى وحده ثم يستعينون بالله تعالى على هذه العبادة، ويعلمون أنهم لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيع أن يعبدوا الله حق العبادة ويخلصوا العبادة إلا بعون من الله. يعبدون الله تعالى ويطلبون العون من الله. هذا الصنف وهذا الاسم أشرف الناس وأفضل الناس وأجل أقسام الناس. فعبادة الله تعالى غاية مرادهم في هذه الحياة عبادة الله، ليكونوا عبيدا له وحده ليس فيهم شركة، عبادا صادقين ومخلصين. وطلبهم منه من الله تعالى أن يعينهم عليها، يجتهدون في العبادة بتوفيق الله تعالى، ثم يطلبون من الله أن يعينهم عليها، إذ لا يستطيعون أن يعبدون الله تعالى حق العبادة إلا بعون الله تعالى. وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، هذا نهاية مقصودهم، نهاية مرادهم العبادة، ونهاية مقصودهم طلب العون وطلب التوفيق. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب سبحانه وتعالى الإعانة على مرضاته، هذا أفضل ما يطلب من الله، الإعانة على مرضات الله تعالى، على ما يرضي الله. وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك. هذا التوكيد، الجملة الفعلية أولا بالنداء، ثم الجملة الإسمية، عفوا الجملة الإسمية، ثم القسم، ثم إن التي للتوكيد يا معاذ. هذا النداء لإثارة انتباهه لينتبه، ثم قال: والله، أقسم بالله، وأكد الجملة التي بعد القسم: والله إني أحبك. هذه المقدمة تجعل الإنسان ينتبه كل الانتباه ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء جامع. والذي أمر به معاذ نحن مأمورون به، أي مشروع ومطلوب من كل مسل أن يقول بعد كل صلاة، دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر يشمل ذكر القلب وذكر اللسان، وإنما يكون الذكر نافعا إذا كان جامعا بين القلب وبين اللسان، أو في الدرجة الثانية ذكر القلب. أما ذكر اللسان تكرار عبارة لا يعقل ولا يحضر قلبه تجري على لسانه، هذا ذكر غير نافع. إنما يكون الذكر نافعا إذا ذكرت الله بلسانك وقلبك أو بقلبك. كارت أن وأنت في عملك تحضر عظمة الله، وإن عانيت تذكر ماضيك أين جئت وإلى أين تذهب، هذا ذكر. ليس الذكر مجرد ألفاظ يقررها الإنسان، التذكر ألا تكون غافلا عن الله وأن تكون حاضرا، ويكون الرب سبحانه وتعالى على حد ذكر القلب، وإذا اجتمع معه ذكر اللسان فقد كمل. ولكن ذكر اللسان وحده قد تكون له آفة، ربما كما يقول بعض أهل العلم الاستغفار من الغافل ربما يحتاج إلى استغفار أو يستغفر على غفلته، كيف يذكر اسم الله ويقول استغفر الله رب اغفر لي وهو غافل كالمستهزئ. الله المستعان. هذا ندركه من رزقهم الله سبحانه وتعالى قلبا حيا. قال الإمام المقريزي: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى، لأنك بهذا تظهر فقرك، لأنك فقير محتاج إلى الله، لا تستطيع أن تعبده وتأتي بمرضاته إلا بتوفيقه إلا به أنت بالله وحده. إذا أدركت هذا المعنى ووصلت إلى هذه الدرجة وأنت على خير. لذلك هذا الصنف من أشرف أقسام بني آدم وأفضلهم. ثم قال الإمام المقريزي: ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادة الله والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، يعيشون في هذه الحياة حياة تشبه حياة الحيوان، التمتع بالمأكولات والمشروبات وما يتبع ذلك من ملاذ الحياة، عبادة ولا استعانة. بل إن سأله تعالى أحد من هؤلاء الغافلين المعرضين واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، إن تصدق يتصدق ليوسع الله عليه في رزقه ويحفظ له أولاده، إن طلب الدعاء من أحد يقول ادعو الله لي فيطلب منه أن يدعى له في مصالحه الدنيوية، وإن طلب هو من الله إنما يطلب شيئا من حظ الدنيا، ليس هو في العبادة ولا هو طالب العون من الله تعالى، إذا معرض عن الله تعالى كل العراض. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يتمتع بها الكافر والمسلم جميعا، ما نراه من سعة الرزق والسلامة وطيب الحياة للجميع للكفار والمسلمين أثر من آثار رحمة الله تعالى، الكل يتمتع برحمة الله تعالى في هذه الدنيا. الكل يطلب طلبه، يعطي إن شاء طلبه، سواء كان من أوليائه أو من أعدائه. بمعنى كون الإنسان يطلب طلبا فيجيب الله دعوته فيعطيه طلبه ليس دليلا على أنه من أولياء الله تعالى. وأبغض خلق الله إبليس، ومع هذا أجاب الله سؤاله لما طلب منه المهلة وقضى حاجته ومتعه في هذه الدنيا. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده، وهذا النوع يسمى استدراج. الله سبحانه وتعالى يقول بعض السلف: إذا أنعم الله على العبد ووسع عليه وهو مقيم على المعصية فليخف، لأن ذلك استدراج، ليست نعمة ولكنها نقمة، هي استدراج من الله يستخرجهم ليزدادوا ضلالا على ضلال ويزدادوا بذلك بعدا من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن ينتبه الإنسان لنفسه، وخصوصا أن الله سبحانه الكل إنسان يراجع نفسه، هل ما هذه التوسعة نحن على مرضاتها، وتكون التوسعة وهذا العطاء نعمة من الله وعونا منه على طاعته. إن كانت الأخرى فأن يكون الإنسان معرضا عونا على البدع وعلى المعاصي، ذلك يوسع الله عليه فليدرك بأنه مستدرك. وهكذا كل من سأله تعالى استعان به، وهكذا كل من سأله تعالى استعان به على ما لم يكن عونا، كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله تعالى، وهذا الذي هو الاستدراج. فليتدبر العاقل هذا، عاقل ينظر ويراجع صفحات أعماله النعم. أفكارنا أحسن حالا من أغنى أو من أوسط سلفنا، كان قوت آل محمد كفافة. عاش النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة، قد يحتاج إلى الطعام ولا يجد في بيته، وقد يطلب ولا يجد، قد لا توقد النار في بيته أيام، وقد يكتفون بالأسودين الماء والتمر. قارنوا بين تلك الحياة وبين ما نحن فيه الآن، بين أقلنا حظا في الدنيا الآن. ذلك كان بعد السحق إذا وسع الله عليه يخشى أن تكون هذه نعمة مؤجلة يحرم بها نعيم الآخرة، ونحن أولى بهذا الخوف. أولئك قرع هو الذي حملهم على هذا الواقع، وبالحقيقة ينبغي أن تكون نعم معجلة تؤثر في حياة الآخرة. الله المستعان. وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه كما تقدم في قصة إبليس، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه. يجعل الله سبحانه وتعالى أضاء حاجته سببا لهلاكه، لا يهلك على الله إلا هالك، ويكون منعه منها إذا أراد الله به رحمة، ومنعه منها من حاجته حماية له وصيانة، والعبد لا يعلم. لذلك شرعت الاستخارة، أنك لا تعلم الشيء الذي تريد تفعله، أو لا تريد لا تدري ما الخير، شرعت لنا الاستخارة لتطلب الخير من الله لأنك لا تعلم. ولذلك نهينا عن تمني الموت، وإنما تطلب إن كانت الحياة خيرا لك أن يحييك، وإن كانت الوفاة خيرا لك يميتك، لا تدري عن العاقبة. لذلك هذه النقطة، قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة، ولكن العبد لجهله ربما يتضايق، أنا يا ربي طلبت منك الحاجة الفلانية والطلب الفلاني لم أعط، قد يتضايق. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. يقول الإمام المكريزي وعلامة هذا
اتصل ضرارهم راجعا إلى شيئين، أحدهم الظن بالله ظن السوء، فلم يقدر الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عددا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم أخرجهما عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ فقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. فلا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال، طوائف الضلال التي تجددت بدءا من أواخر أيام الصحابة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابتلي علي رضي الله عنه بطوائف ثلاثة ظهرت في وقت الخوارج والشيعة والقدرية، وبعدهم بعد هذه الطوائف من طوائف الضلال التي تجددت في الإسلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية من جهة جبرية قدرية وإرجائية، هذه كلها طوائف. الطوائف التي ألف فيها علماء المسلمين كتب تسمى كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل والفصل وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الفرق، الفرق الضالة، طوائف الضلال بدأت في أواخر عهد الصحابة واستمرت إلى يوم الناس هذا، وهم متفاوتون بين من يصل ضلالهم إلى الكفر البواح، وبين من يقف ضلالهم دون الكفر متفاوتون. ليس كل من قيل فيه إنه من فرق الضلال معنى ذلك حكمنا عليهم بالكفر، لا، الضلال والإلحاد، ليس كل إلحاد كفرة ولا كل ضلال كفرة كما تعلمون، ولا كل ظلم كفرة، تفاوت. وكذلك البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين اثنين، أحدهما الظن بالله ظن السوء، أناس خربت عقولهم وقلوبهم يظنون بالله ظن السوء ولم يقدروا رب العالمين حق قدره، لذلك يسيئون به الظن، وربما يقترحون عليه بعض الاقتراحات. قال المؤلف: فلم يقدره، يجوز فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الناس سدى وخلقهم عبثا لا يوجهون ولا ينصحون ولا يؤمرون ولا ينهون. هؤلاء الذين ينكرون أصل الرسالة، ليست هناك رسالة ولا كتاب، ويتهمون الأنبياء بأنهم قالوا على الله بغير علم، أو قالوا على الله خلاف الواقع، أهل التجهيل، أهل التخييل. يقولون لا رسل ولا كتب، وإنما الله خلق الناس ليختبرهم، منهم من يهتدي بعقله النير، ومنهم من يضل لعدم استعمال عقله، تركهم إلى عقولهم فوضى. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته تعالى وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم. معنى التعلق أي ليس الله هو الخالق لهذه الأشياء بقدرته، لأن الله يخلق كل ما يخلق بالقدرة، وأن طاعات العباد ومعاصيهم ليست داخلة في قدرة الله تعالى، فالله غير قادر عليها. أخرجوهما الطاعة والمعصية عن خلقه تعالى، ليس الله هو الخالق وعن قدرته ولا يقدر عليها، لا يقدر على أفعال العباد. ويختلفون هل يقدر على مثل أفعال العباد أم لا، أو لا القدرية، بعد أن اتفقوا بأن الله غير قادر على أفعال العباد الاختيارية التي خلقوها هم، والله لم يعلمها إلا بعد ما عملوها. يختلفون بعد ذلك هل هو قادر على مثل أفعالهم أم لا. ولا قدر الله حق قدره، لعلنا عرفنا القدرية هم الذين ينفون القدر، علم الله الثابت وكتابته للأشياء وقدرته على كل شيء، يخرجون أفعال العباد من عموم كل، إنه على كل شيء قدير، على كل شيء غير أفعال العباد، أفعال العباد غير داخلة في عموم كل، هكذا يتلاعبون. بينما يدخلون في عموم كل بعض صفات الله تعالى، لما زين لهم شيطانهم بالقول بخلق القرآن، قالوا القرآن داخل في عموم خالق كل شيء، لأن القرآن شيء، أدخلوا صفة من صفات الله في عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد المخلوقة من عموم كل. هكذا من ترك الكتاب والسنة والتمس الهدى في غير الكتاب والسنة يضله الله مثل هذا الضلال. ولا قدر الله حق قدره الضاد هؤلاء الذين قابلوا القدرية وهم الجبرية، الضاد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله عند الجبرية. العبد غير فاعل، لأنه لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، الله هو الفاعل. فزعموا أن قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى دليلهم، قالوا الله سبحانه وتعالى نفى الرمي من نبيه، ليس النبي هو الذي رمى، الله هو الذي رمى، إذن العبد لا يفعل. فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية. لو تدبرتم في هذه الآية وجدتم الآية دليل عليهم وليس دليلا لهم، إذ في الآية إثبات رمي ونفي رمي، أي هناك رمي مثبت ورمي منفي. وما رميت هذا نفي، إذ رمي هذا إثبات. الرمي يطلق أو للرمي بداية ونهاية، بداية الرمي من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الرمي مثبت، ونهاية الرمي المنفي بيد الله. وما رميت أي ما أوصلت، هذه النهاية، ما أوصلت التراب إلى وجوه الكفار ووزعتهم على عيونهم أنت لأنك لا تقدر على ذلك. إذ رميت، إذ حذفت التراب، الحذف بداية الرمي، حصل ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فيه إثبات رمي ونفي رمي، والاستدلال بهذه الآية غير وارد. ولو طردنا الباب كما يقولون، هل يمكن أن يقال لإنسان وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى؟ هل هذا صحيح؟ عاقل لا يقول هذا الكلام. وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، غير معقول. هناك كلام يصعب لفظه التلفظ به. وما سكرت إذ سكرت، من الذي سكر؟ هل يقال؟ لا يستطيع يقول أحد ما بعد هذا. قس على ذلك جميع الأعمال القبيحة التي لا يستطيع مسلم أن ينطق بها جناب الرب سبحانه وتعالى. هنا تعلمون إن القوم ضلوا في هذا الاستدلال، وهم الجبرية. وما قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه تعالى يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله سبحانه، الله هو الفاعل. فإذا استحال، وإذا استحال بالعقول أن يجبر السيد عبده على فعل ما، فعل من الأفعال، قاله افعل كذا ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا إذن من أعدل العادلين وأرحم الراحمين؟ لا يمكن أن يصدر، عقلا مستحيل، وشرعا مستحيل، والفطرة تأبى ذلك.
الله المستعان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء الجبرية شر من اشباه المجوس القدرية الأذنية. اي كلام الجبرية أسوأ من كلام القدرية، لأن على مقتضى كلام الجبرية إما أنه لا أمر ولا نهي، تعطيل للأحكام، أو إن العبد يثاب على ما لم يفعله من خير ويعاقب على ما لم يأتي من شر، بل كل ذلك في زعمهم فعل الرب سبحانه وتعالى، يفعل فعلا ثم يثيب إن كان خيرا عباده على ما لم يفعلوه ويعاقبهم على ما لم يستجبوه. ليس هناك موقف أشر من هذا الموقف. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته.
قال رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته المطلقة حقيقة فعله، لم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله منفعلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، فجعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، وجعل فيهم الملك، وضع أولياء رسوله. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، وجعل فيهم الملك، وضع أولياء رسوله وأهل بيته. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى، في الرب تعالى الله، عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أبناء الله وأحبائه. الرب تعالى يظهره ويؤيده، ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. توازن بين قول هؤلاء، بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا. هؤلاء الذين نفوا رحمة الله تعالى حسب معرفتنا يدخل في هذا العموم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وإن كانت الأشاعرة لم تصرح بالنفي لكنهم أوجبوا التأويل، تأويل الرحمة والرضا والمحبة والغضب والفرح والضحك، كل ذلك يجب تأويله، وكل هذه الصفات صفات الأفعال يجب تأويلها عند الأشاعرة. وذلك التأويل يتضمن النفي، أي نفي هذه الصفات وإثبات صفة الإرادة بدل هذه الصفات، لأنهم أولوا كل هذه الصفات. نشرح الآن موقف الأشاعرة. أما بالنسبة للمعتزلة والجهمية ينفون نفيا فيريح خصمه، لكن الذي يتعب خصمه ويتعب أولا هو في التأويل والتكلف، ثم يتعب خصمه هم الأشاعرة، دائما ليسوا بصرحاء. قالوا نحن لا ننفي هذه الصفات ولكن نؤولها بما يليق بالله تعالى، لأنه لا يليق بالله أن نصفه بالرحمة والمحبة والرضا والغضب، لأن هذه انفعالات نفسية تدل على الخور وعلى الضعف، وهذا لا يليق بالله تعالى. ما الذي يليق بالله؟ يعني في زعمهم هم الذين يعلمون ما يليق بالله. يا سبحان الله، الله لا يعلم ما يليق به فيصف نفسه بهذه الصفات، ورسوله عليه الصلاة والسلام يصفه بهذه الصفات، وهو المأذون له من الخلق أن يصف ربه. أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقولون هذه الصفات ظاهرها غير مراد وغير لائقة بالله فيجب تأويلها وجوبا؟ الوجوب حكم شرعي، لا يجوز لعبد أن يقول في دين الله تعالى هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال هذا مباح إلا بإذن من الله. ارتكبوا عدة محظورات أوجبوا تأويل هذه النصوص كلها، إذن يدخلون في المعدلة وفي الذين لم يقدروا الله حق قدره في هذه الصفات. يستحسن أن نقرأ ما كتب المعلق هنا لعل بعض الطلاب ما يفهمون مراده. في رقم 4 يريد الشيخ بهذا الصنف المؤولين الذين يؤولون صفات الله تعالى، صفات الله التي لا يليق مثلها بالإله. عندكم في الحوادث هذه العبارة قلقة، والمعنى هكذا كما سيتضح مما سيأتي. الذين يؤولون صفات الله التي لا يليق مثلها بالإله كالرحمة والرضا والغضب والمحبة والعجب والضحك، كما ورد في بعض الأحاديث أن الله يعجب من شاب ليست له صبوة، لفظ الحديث هكذا وهو روى بالمعنى، ويضحك الله من رجلين يقتتلان ثم يدخلان الجنة، ونحو ذلك مما ورد من الصفات. وله نظير، انتبهوا من هنا، وله نظير في الحوادث، أي له مثيل في الحوادث، وهذا النظير لا يليق بالله. هذا كلام المعلق، هذه من الرواسب التي بقيت عنده، أي الصفات التي لها نظير في الخلق يجب تأويلها، ظاهرها لا يليق بالله. هذه الصفات نظائرها موجودة في المخلوق، المحبة والرضا والضحك والعجب. إذن يجب تأويله. هذا هو مذهب الأشاعرة. بقيت هذه النقطة عند المؤلف لأنه قريب عهد بهم. فقد أولوا هذه الصفات، يقولون أقصد المعلق، ويقول المعلق: وهذا النظير لا يليق بالله. هي الصفات التي لها نظير، لها نظائر في المخلوق، كما قلنا الصفات الفعلية التي يسموها هي انفعالات نفسية لا تليق بالله. فقد أولوا هذه الصفات. الذين أولوا كما قلت لكم هم الأشاعرة والماتريدية. أولوا وجعلوها، وجعلوا الرحمة والرضا والمحبة بمعنى النعيم، والغضب والسخط بمعنى العذاب، والعجب برفعة مكانة الشاب عند الله، والضحك بمعنى التجلي عليهما وتنعيمهما ونحو ذلك. هذا كل قول على الله بغير علم. من أخبركم بأن الله يريد هذا المعنى؟ إذا كان الله يريد هذا المعنى لماذا لم يعبر، ولماذا لم يخبر هذا المعنى فيتركنا على ظاهر لا يليق بالله تعالى؟ هذا القرآن نزل على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرأه على الصحابة، لم يقل لهم يوما ما ظواهر هذه النصوص غير مراد لله، ظواهرها لا يليق بالله، ونطق بأحاديث تركها على ظاهرها كما يفهم الناس، ولم يخبر أن هذا الظاهر غير مرادي ومرادي هذه المعاني. من أين علمتم أنتم مراد الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد القرون المفضلة؟ والسلف كلهم لم يؤولوا هذا التأويل، وأنتم القائلون: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. أيها الخلف المتخلفون، من أين عرفتم أنتم هذه المعاني؟ تخرصات، ظنون. ثم قال المعلق: وقد أراد الشيخ، المراد بالشيخ المؤلف، بنفي هذه الصفات أن تأويلها بنفيها أن تأويلها ينفيها ويثبت بدلها صفات أخرى، ومن يفعل ذلك لا يكون قدر الله حق قدره. إذا كان المؤلف قال هذا الكلام، ويجب أن يقول معه المعلق والدارس هذا الكلام، وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. مرة أخرى: وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. إذا كان المؤلف يريد هذا المعنى والمعلق يجب أن يريد معه هذا المعنى لأن هذا هو الحق، ولا يكفي للمعلق أن يحكي ويخبر أن المؤلف يريد كذا. نعم، المؤلف يريد هكذا والمعلق يجب أن يوافق ويبين، ولا ينبغي أن يترك الموضوع هكذا مبهما بالنسبة للمعلق. من أين يظهر؟ لا، هذا النظير لا يليق بالله، هذا مؤيد، هذا ليس، أي نعم، هذا بيان لعقيدة المؤولة. النظير كما تقدم كل صفة لها نظير، سبق هذا الكلام، كل صفة لها نظير في المخلوق لا تليق بالله، وكل اسم له نظير في المخلوق لا يليق بالله. لذلك فيما تقدم حصل نوع من التناقض، حتى إنه نفى الفاعل مع إثبات مع الخالق، جعل الفاعل كالخالق. فموضوع كلمة النظير، المراد بالنظير كل صفة لها نظير ولها شبيه، أي تتفق مع صفات المخلوق لا يجوز إثباتها، يجب تأويلها، وهذا ليس بشيء جديد، هذه عقيدة ثابتة عندهم. ولكن العبارة الأخيرة هذه هي التي يمكن أن يتصيد منها الإنسان نوعا من الموافقة، وإن كانت موافقة غير صريحة. قوله وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق، أي إثباتها على ظاهرها، ثم القول بأنها مخالفة لصفات الخلق وإن اتحدت معها في اللفظ. هذا الكلام لو كان هذا كلام المعلق نقول إنه موافق، لكن السياق يدل على أنه يحكي كلام المؤلف. نقرأ مرة ثانية. وقد أراد الشيخ بنفي هذه الصفات أن تأويلها ينفيها، هذا الواقع، إذا أول نفى ويثبت بدلها صفات أخرى. صفات أخرى هي الصفة المؤولة إليها، وهي الإرادة، ليس الصفة صفة واحدة، كل هذه الصفات حولوها إلى صفة واحدة وهي صفة الإرادة، ليست هنا صفات. ويثبت ما بدلها صفات أخرى على الأصح صفة أخرى، ومن يفعل ذلك لا يكون قدر الله حق قدره. من زعم إن هذه الصفات يجب تأويلها وإثبات صفات أخرى مكانها بدلها لم يقدر الله حق قدره، وإنما يجب إثبات هذه الصفات. الذي يظهر إلى الآن السياق في حكاية كلام الشيخ، وإنما يجب إثبات هذه الصفات على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله، واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق. هذا هو كلام السلف، تمر نصوص الصفات كما جاءت على ظاهرها، ولكن الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر الذي يناسب المخلوق، كما هو الشأن في جميع الصفات، الصفات الذاتية، هذه الصفات الفعلية كلها. في الصفات الذاتية مثلا نقول لله سمع، سمع الله تعالى سمع يليق به، ولكن له نظير في المخلوق، نقول للمخلوق سمع يناسبه، سمع الخالق على الحقيقة وسمع المخلوق على الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، والحقائق تختلف حتى في المخلوق، الحقائق تختلف. مثلا لفظة رأس، رأس الجبل، رأس الإنسان، رأس الجمل، رأس الإبرة، هذه الرؤوس كلها حقائق، وهي متشابهة مختلفة جدا. رأس الجبل غير رأس الجمل، وغير رأس بني آدم، وغير رأس الإبرة، مختلفة، كل حقائق. ودعوى إن الحقيقة واحدة، ما خالف تلك الحقيقة كلها مجاز، باطل هذا، بل هذه كل حقائق ثابتة. الشاهد قوله وإنما يجب إثبات هذه الصفات أي على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق، لأننا كما تقدم غير مرة الاشتراك لا يحصل أبدا بين الخالق وبين المخلوق في الصفات بعد الإضافة، هذه قاعدة سجلوها عندكم. الصفات التي في الظاهر في اللفظ متفقة، صفات الخالق التي تتفق أو توافق صفة المخلوق في اللفظ كالسمع والبصر والعلم مثلا، هذا الاشتراك إنما هو في اللفظ وفي المعنى العام، أو بعبارة أخرى في المطلق الكلي قبل الإضافة. الاشتراك في المطلق الكلي قبل الإضافة، أي قبل إضافة صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، وبعد الإضافة لا يحصل الاشتراك مطلقا. نحمل على هذا المعنى قول المعلق وهو يحكي كلام المؤلف، وإنما يجب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنها مخالفة لصفات الخلق في الحقيقة والكنه، أي بعد صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق. الذي يظهر لي أنا، المفاهيم تختلف، إن السياق يدل إن هذه العبارة الأخيرة حكاية لكلام الشيخ وليس هذا كلام المعلق، أولا الثياب، وثانيا نعرف المعلق أنه قريب عهد بهذه العقيدة، والمسألة هذه دقيقة لعله لم يحقق بعد هذه المسألة، إن كان لا يزال حيا نرجو أن يبلغه شيء من ذلك أو يطلع على شيء من ذلك ويحقق أكثر فأكثر حتى نعلم بأنه موافق للمؤلف، والله أعلم. نعم هذا نقل القول المؤولين، إذا نقل وترك قرب. ها؟ أين؟ هذا كلام من؟ إذا أقر كلام المؤلف وأقر كلام المؤولة ما مذهبه هو؟ لأن يجب أن نعرف موقفه. هذا شرحت ابني في هذا الدرس وقبل هذا الدرس، الكلام ما يحتاج إلى جدال واضح، إنما هل هو مراده إقرار لهذا؟ ليس بإقرار، كلامه واضح منه أنه حكى كلام المؤولة فترك، لم يعلق لا بالإنكار ولا بالموافقة، ثم حكى كلام الشيخ فترك، لم يعلق لا بالموافقة ولا بعدم الموافقة، هذا كلام صريح. لكن والله أعلم ما الذي استقر عنده، هل لم يستطع أو لم يتمكن لظروف ما أن يناقش المؤولة، لأن المؤولة يعني جماعة معروفين وهو كان معهم، إنما الله من عليه بهذا الفهم ما أدري بأي سبب، ثم عدم موافقته أو عدم تعليقه على كلام المؤلف بالموافقة كذلك، لابد هناك سبب، وإلا الكلام متأرجح ليس بواضح بالنسبة لمعرفة عقيدتي في هذه النسبة، والله أعلم. وبعد ولا قدره حق قدره، مرة أخرى من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا، هامش رقم واحد، قال المعلق: هؤلاء هم الفلاسفة القائلون إن الله خلق العقول العشرة وتركها تؤثر في الكون، فكل ما يحدث في العالم مفعول لله تعالى بواسطة هذه العقول، وهذا يؤدي إلى عدم الحكمة والاختيار، لأن الله ليست له حكمة ولا اختيار، لأن الحوادث والأفعال تصدر عن العقول صدورا آليا كما يقولون. وقد أبعد النجعة المعلق، ليس هذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الأشاعرة. نفي هذه الصفات المحبة والغضب والحكمة هذه عقيدة الأشاعرة، وإن كان يجوز أنهم يتفقون مع الفلاسفة، لكن ينبغي أن نبين عقيدة القوم الذين نعيش وسطهم، لأنه إنما ندرس لنعرف عقيدة الناس الحاضرين الذين نعيش وسطهم، هذه عقيدتهم، هذه عقيدة الأشاعرة، ليست عقيدة الفلاسفة فقط. لا، من نفي رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ينفون حقيقة فعله إن فعله ليس بحقيقة. أما هذه الجملة الأخيرة وحقيقة فعله يمكن أن يقال إنها عقيدة الفلاسفة. بينت لك كيف أدى تأويلهم إلى النفي أصلح الله. قبل قليل ألم نقل إنهم إذا نفوا وجعلوا بعد بدل هذه الصفات إرادة أثبتوا إرادة نفوا، وإن كان سموه تأويلا أنت لا يزال يلتبس عليك الأمر. أن قلنا كلامهم ليس بصريح، كلامهم يحتاج إلى فهم دقيق. الجهمية والمعتزلة نفوا نفيا صريحا، وهؤلاء لم ينفوا ليس في هذه النقطة فقط، كلامهم دائما هكذا في صفة الكلام وفي صفة العلو، وإن كان في صفة العلو يكاد أن يكونوا صرحاء عندما قالوا ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، هذا صريح في النفي. لكن فيما عدا هذا الأشاعرة دائما ليسوا بصرحاء، ينفون بطريقة ملتوية يسمونها تأويلا. نعم الأشاعرة لم يصرحوا نفي حقيقة الفعل إلا إذا كان من باب الإلزام، لذلك هذه النقطة ممكن أن تفسر بعقيدة الفلاسفة. لم يجعل له هذا المؤول الذي لم يقدر الله حق قدره، سواء كان أشعريا أو فيلسوفيا، لم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله منفعلة عنه. معنى منفعلة أنها تصدر بغير قصد منه وبغير اختيار. والجملة هذه أيضا راجعة للفلاسفة. الأشاعرة ليسوا كلامهم ليس صريح في هذا إلا إذا كان من باب الإلزام. الفرق بين الفعل وبين الانفعال، للعبد فعل اختياري يسمى فعلا، وله فعل اضطراري وهو انفعال. ما يصدر من الإنسان بدون اختياره كالموت، الموت صفة قائمة بالإنسان، هل هو فعله؟ لا، انفعال، لأن الله هو الذي أماته، ليس له اختيار في الموت. لو كان الإنسان له اختيار ما يموت. كذلك كالذي مثلا يرمى من شاهق حتى يصل إلى الأرض فيموت ويتكسر، وكاليد المرتعشة، هذه انفعالات، أفعال انفعالية ليست أفعال اختيارية. يعني تصدر بغير اختيار، ليس تصدر بغير اختيار الفاعل. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا وجعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود، جعله يحل في مخلوقاته سواء كان في جميع المخلوقات أو في بعض المخلوقات. المعروف أن بعضهم قد يجعله حالا في بعض المخلوقات، كزعم النصارى أنه حال في عيسى، واعتقاد بعض غلاة أتباع الصوفية أنه يحل في مشايخهم الواصلين إلى الله في زعمهم، أو جعله عين هذا الوجود. الحلول أخف من الاتحاد، هؤلاء وحدة الوجود. العقيدة الأخيرة عقيدة وحدة الوجود، والعقيدة الأولى عقيدة الحلوليين. أما الحلول يمكن أن يطبق على كل من يقول إنه في كل شيء، إن الله تعالى في كل شيء، هذه عقيدة الحلول. وإن كانت الأشاعرة لما تقول هذا الكلام لا يعتقدون أنهم حلوليين ولا يعترفون بذلك، لكن يلزمهم ذلك. إذا قالوا في كل شيء، في كل شيء داخل في كل شيء وفي كل مكان، هذا حلول. لا يليق بالله تعالى ما قدر الله حق قدره. وهناك أماكن يستحيى ذكرها مع ذكر الرب سبحانه وتعالى، والإنسان نفسه يترفع أن يكون في ذلك المكان، لكن ذلك المكان داخل في عموم في كل شيء. وأما الاتحاد فأن يقال إن الله اتحد مع خلقه جميعا، ليس مع أفراد خلقه، مع الخلق جميعا، أي نفي الاثنينية، لا يوجد في الكون اثنان، إنما هو شأن واحد. والقول بخالق مخلوق عابد معبود شكلي، في الحقيقة لا يوجد خالق ومخلوق أو عابد ومعبود، الكل واحد، الكل من عين واحدة، بل عين واحدة، كل الكون عين واحدة. يستحسن لطلاب العلم الآن، خصوصا طلاب الذين نضجوا أو قرروا من النضج، أن يطلعوا على فصول الحكم والفتوحات المكية لابن عربي، أو يتأملوا في التائية لابن فارض. هذه الكتب موجودة، وهؤلاء من أقطاب وحدة الوجود، خصوصا ابن عربي شيخهم وسيدهم. والتائية، تائية ابن فارض كما يعلم بعض الشباب في بعض الأقطار، تقرأ كالورد، وخصوصا في مجالس الذكر يتلذذون بها ويقربون عندما يقرؤون، ولا يدرون عن الكفر البواح الذي تحمله تلك الأبيات. ولي صلوات بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي سلتي، هكذا يقول ابن الفارض لها. ولها صلوات بالمقام أقيمها، يعني لنفسي، وأشهد فيها أنها لي سلتي، نفسه سلت له، نفسه إنما سلت، سلت له، لأنه هو الله شيء واحد. هذا البيت حفظته من الذين يقرؤون في مجالس الذكر، يكررون، إن طلابا نسكن قربهم كل ليلة جمعة يجتمعون، فحفظت بعض الأبيات من كثرة ما يكررون، نحن جيران نمر بهم ويمر بنا. اللهم صل الحمد لله على نعمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأعداء أهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياءه ووضع أولياء رسوله وأولياء أهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى. هؤلاء في زعمهم كان المفروض بعد النبوة أن تستمر الخلافة في آل البيت، وبعد انتهاء مدة الخلافة الملك أيضا يجب أن يستمر فيه، اقتراح، يقترحون على الله ويلجمونه، ما أشبه اقتراحهم باقتراح كفار قريش. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا اقتراح. كفار قريش ما رضوا أن تكون النبوة والرسالة والوحي لمحمد، قالوا لا، هذا غير صحيح، المفروض أن تكون هذه الرسالة والنبوة لأحد رجلين، إما رجل عظيم بمكة أو رجل عظيم بالطائف. ما رضوا إثمة الله، لكن انظروا كيف رد الله عليهم. أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هكذا رد الله عليهم. إذا كان حالة المعيشة حياتكم، نحن الذي قسمنا ونظمنا وجعلنا الناس طبقات، يسخر بعضهم بعض ويستخدم بعضهم بعض بذلك تقوم الحياة. لو كانت الناس كلها طبقة واحدة لا تستقيم الحياة أبدا. لابد من وجود طبقة غنية، طبقة تليها، طبقة فقيرة، طبقة تحتها لاصقة بالتراب، لابد من وجود هذا. هذا نظام رب العالمين. لو كانت الناس كلها شربت لي، من أين لهم السواقون والفراشون والخدم والكتاب والمحاسبون؟ من أين لهم؟ لا يمكن، لا تستقيم الحياة أبدا. شربت لي جالس في مكان واحد، أمواله تشتغل في أماكن كثيرة. هذا مثال، هذا تنظيم من رب العالمين الذي يحاول أن يغير هذا النظام ويجعل الناس كلهم طبقة واحدة شربت لي. لا يمكن أن يستقيم، أن تستقيم الحياة أبدا. هكذا حاولت الاشتراكية أول ما وفدت على مصر، وجدت بلد غني أثرياء، أثارت الفقراء ضد الأثرياء. زعم الفقراء أنهم سوف يكونون مثل هؤلاء الأغنياء تماما، قالوا نرفع درجاتكم إلى درجة الأغنياء. صفقوا وهتفوا، وأخيرا نزلوا الأغنياء وجعلوهم فقراء وسلبوا الأموال. لم يستطيعوا أن يجعلوا الناس طبقة واحدة، لا يمكن، مستحيل. هذا الاقتراح من الروافض مثل اقتراح كفار قريش تماما، قالوا لا يجوز. ما دام بدأت النبوة في آل محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تستمر الخلافة فيهم. بل غلاة الروافض قالوا الرسالة نفسها ليست لمحمد، الرسالة لعلي، ولكن جبريل غلط ونزل على محمد. غلط، أوحى إلى محمد. كانت الرسالة الأولى أن تكون لعلي، فإذا فاتت هذه لا ينبغي أن يفوته ما بعد. الخليفة الأول يجب أن يكون علي، ثم تستمر في آل البيت. وجعلوا الخلافة النبوة والخلافة والملك في غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلم. من زعم هذا الزعم واقترح على الله هذا الاقتراح وظن هذا الظن لم يقدر الله حق قدره. يعني معاداتهم لبني أمية لهذا الغرض. لماذا تحولت الخلافة والملك في بني أمية وهم أعداء في زعمهم أعداء للبيت؟ وهذه العداوة هم الذين اختلقوها وسببوها. الروافض من أشر خلق الله، هذه عقيدته. ما قدر الله حق قدره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة اللي شرحنا الآن. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى. المقارنة بين اليهود وبين الروافض مقارنة سليمة علمية، ألف في ذلك بعض زملائكم رسالة ماجستير، وكنت أنا المشرف عليها، وفق فيها بين تماما وجه المقارنة، وجه الشبه بين اليهود وبين الروافض، ولعلها تطبع ليستفيد منها طلاب العلم. هؤلاء نسخة ابقى الأصل من الروافض كما يقول من اليهود. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين، في قولهم في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما. لم يؤمنوا بالنبوة، عادوا الأنبياء، قتلوا من قتلوا، واتهموا من اتهموا بأنه ملك ظالم، فادعى النبوة وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يقول أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذا، وينسخ ويستبيح بما أبناء الله وأحبائي، يعني هذا يحكي كلامهم، هم الذين قالوا هذا الكلام، وينسخ الشرائع ويقتل ويستبيح الدماء. هذا الكلام بالمعنى موجود في الطحاوية في مبحث النبوة، أن إنكار نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام طعن في الرب. عندما ينكر الإنسان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة جميع الأنبياء يطعنون في الله تعالى من حيث لا يشعرون. يأتي نبي من الأنبياء يقول أنا نبي ويشرع، يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، ويقاتل من خالفه وينسخ الشريعة بالشريعة، فيدعو اليهود والنصارى إلى أن يتبعوه. وهكذا ألا معرفتكم لتفاصيل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان كل ذلك يقع بدون أمر من الله، والله يشاهده ويراه ويسمع ويقره على ذلك، بل يؤيده بالمعجزات، يؤيد ملكا ظالما يقتل ويشرع وهو يؤيده على ذلك، إذن في هذا طعن في الرب سبحانه وتعالى، أو إنه غير موجود. هكذا ادعت اليهود في الأنبياء وزعموا هذا الزعم، وأخذت الرافضة هذه العقيدة من اليهود. ويؤيده، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، يجعلهم يطيعونه ويصدقونه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك في نحو 23 سنة، والأنبياء من قبل في هذه المدد الطويلة. إذن من يتهم الأنبياء بأنهم ملوك ظلماء، ملوك ظالمين، ليسوا حتى الملوك العادلين، بل من الملوك الظالمين، إنما لعدم تقدير الله حق قدره، طعن في الرب سبحانه وتعالى أو إنكار لوجوده تعالى. يقول المؤلف فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. أعود مرة أخرى وأنصح شباب بقراءة رسالة زميلكم إبراهيم الرحيلي، لعلها فيما بلغني قدمت للطبع، إذا طبعت رسالة مفيدة في هذه النقطة فيما أعلم، لا مثيل لها حسب علمي. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم، إن شئتم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبالجملة: فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغرائهم وإضلالهم. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام المكريزي: وبالجملة فهذا باب واسع، باب معرفة من لا يقدر الله حق قدره ومن يقدره حق قدره، وأنواع الشرك وأنواع العبادات. هذا الباب باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أيا كان، من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا، فإنما عبد شيطانا. هذا الأسلوب ينبغي التفطن له. إنما للحق يفيد أنه لم يعبد إلا الشيطان، يعني تحليل هذه العبارة لم يعبد إلا الشيطان، وهل بالواقع هكذا ما عبد إلا الشيطان؟ الشخص الذي عبده والضريح الذي سجد له والذي ذبح له والذي طاف به عبده. ما معنى قوله فإنما عبد شيطانا؟ إنما عبد شيطانا في الدرجة الأولى أو بالقصد الأول، بعد ذلك عبد الذي قصد عبادته من شجر أو حجر أو إنسان أو قبر، وقعت عبادته أولا للشيطان. معنى عبادة الشيطان طاعته، زين له عبادة القبر وعبادة شجر أو بقرة أو عبادة أي مخلوق فأطاع. إذن أول من عبد الشيطان في هذه القضية، ثم عبد الذي زين له، لابد من هذا القيد. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه. عبادة الشيطان ليس السجود للشيطان، الشيطان كل الناس تكره، حتى العصاة يكرهونه، ولكن يعبدونه وهم يكرهونه، لأنهم لا يعلمون معنى عبادة الشيطان، يحسبون عبادة الشيطان السجود له، دعوته والنذر له، هذا لا يقع لأنه شيطان والناس كلها تكره. لكن يقع الإنسان الجاهل في عبادة الشيطان بالطاعة، إذا أطاعه قد عبده. على الإمام المكريزي: فما عبد أحد أحدا من بني آدم ومن غير بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان أولا. ما عبد أحد أحدا من بني آدم ومن غير بني آدم إلا وقد وقعت عبادته للشيطان أولا، قبل أن يعبد الذي قصده بالعبادة، ثم بعد ذلك عبد المعبود. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، يطلب منه غرض، إنما يعبده لغرض، لطلب الصحة، لطلب سعة الرزق. قد يستدرج من باب الاستدراج، قد يحصل له ما يطلبه من هذا المعبود. وكثيرا ما تطلب الناس في الجاهلية المطر من دوحة، شجرة كبيرة يجتمعون تحتها فيطلبون منها المطر من الشجرة. قد يرقى فوق الشجرة عفريت منهم فيبول من فوق الشجرة على الناس فينزل المطر حالا، هذا وقع بالفعل، أمور واقعة، هذا يسمى استدراج، الله يستدرجه سبحان الله، هذه أمور واقعة بالفعل. هكذا يحصل، يستمتع العابد بالمعبود، لأن هذه الشجرة قد يكون فيها هي مأوى للشياطين، وقد يسكن هم يسمون حجب في لغة بعض الناس في بعض الأقطار، هذا الحجب مأوى للشياطين، وقد يسكن بعض الدراوشة هم شياطين الإنس يسكنون مع شياطين الجن في هذه الحجب وحول الأضرحة كالسدنة. هؤلاء يستمتعون بمن يعبدهم والذين يعبدونهم يستمتعون بهم، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله، وذلك غاية رضا الشيطان. الشيطان رضي إذا حصل هذا، إذا حصل من الإنسان أنه عظم مخلوقا وخاف من مخلوق وعبد مخلوقا وأشرك بالله مخلوقا، رضي الشيطان، هذا هو الاستمتاع، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس الذين عبدوهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض، الإنس استمتعوا بالجن والجن استمتعوا بالإنس، وبلغنا جميعا أجلنا الذي أجلت لنا إلى الموت. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. على الطبري الاستثناء، المراد بالاستثناء الفترة فيما بين الحشر عندما يبعثون وبين دخولهم النار، هكذا قال الطبري. فهذه قرأت هذه.
قال رحمه الله: وهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله. وهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه قبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يراقب أوصاف كماله ونعوت جلاله.
قال الإمام المكريزي رحمه الله تعالى: فهذه إشارة لطيفة، يشمل ما تقدم وما شرحنا الآن وما قبل ذلك، إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه. كل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئة الله تعالى بالنسبة لمن مات عليها قبل التوبة، جميع المعاصي بما في ذلك قتل النفس إلا الشرك، من مات على الشرك لا يرجى له دخول الجنة، ولكن من تاب في حياته لا فرق بين أن يتوب من الشرك الأكبر وبين أن يتوب من الصغائر. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. لذلك ينبغي أن نفهم إذا قيل التوبة الشرك لا توبة له، معناه لمن مات على الشرك قبل التوبة، ولكن لو تاب تاب الله عليه. وأنه أن الشرك موجب للخلود في العذاب العظيم، ننبه مرة أخرى، المراد بهذا الشرك الشرك الأكبر، الشرك الذي يوجب الخلود في العذاب العظيم هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر لا يوجب الخلود، وهو من جنس الكبائر الأخرى. وأنه ليس تحريم الشرك قبحه بمجرد النهي، بكونه قبيحا بمجرد النهي عنه، لا، ليس هذا فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، لأن هذا لا يليق به، يتنافى مع كماله. ولذلك كما أنه مستحيل أن يخلق له شريكا وأن يخلق له صاحبة وأن يخلق له وزيرا أو معينا، كذلك مستحيل أن يشرع الشرك، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. مستحيل على الله النوم والسنة والموت والعجز، كما أن هذه النواقض مستحيلة على الله، كذلك يستحيل أن يشرع الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يعبدوا إلها غيره، إذ لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله: واعلم ان الناس في عباده الله تعالى والاستعانه به اقسام، اجلها وافضلها اهل العباده والاستعانه بالله عليها. فعباده الله غايه مرادهم وطلبهم منه ان يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهايه مقصودهم. ولهذا كان افضل ما يسال الرب تعالى الاعانه على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله اني احبك، فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانه به، فلا عباده لهم ولا استعانه، بل إن ساله تعالى احدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلق الله إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة.
الإمام المكريزي رحمه الله أخذه لهذه النقطة مهمة جدا: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام. العبادة والاستعانة على العبادة، في هذا الباب الناس أقسام، أجلها ولعل تأنيث الضمير باعتبار معنى الجمع في الناس، وأجل تلك الطوائف وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. أفضل الناس وأجل الناس وأفضل هذه الأقسام وأجل هذه الأقسام من بني آدم أو من الناس أو من العباد ليدخل الجن أهل العبادة وأهل الاستعانة بالله عليها، الذين يعبدون الله تعالى وحده ثم يستعينون بالله تعالى على هذه العبادة، ويعلمون أنهم لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعوا أن يعبدوا الله حق العبادة ويخلصوا العبادة إلا بعون من الله. يعبدون الله تعالى ويطلبون العون من الله. هذا الصنف وهذا الاسم أشرف الناس وأفضل الناس وأجل أقسام الناس. فعبادة الله تعالى غاية مرادهم، مرادهم في هذه الحياة عبادة الله، ليكونوا عبيدا له وحده ليس فيهم شركة، عبادا صادقين ومخلصين. وطلبهم منه من الله تعالى أن يعينهم عليها، يجتهدون في العبادة بتوفيق الله تعالى، ثم يطلبون من الله أن يعينهم عليها، إذ لا يستطيعون أن يعبدون الله تعالى حق العبادة إلا بعون الله تعالى. وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، هذا نهاية مقصودهم. آية مرادهم العبادة، ونهاية مقصودهم طلب العون وطلب التوفيق. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب سبحانه وتعالى الإعانة على مرضاته، هذا أفضل ما يطلب من الله، الإعانة على مرضات الله تعالى، على ما يرضي الله. وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك. هذا التوكيد، الجملة الفعلية أولا بالنداء ثم الجملة الإسمية، ثم القسم ثم إن التي للتوكيد يا معاد. هذا النداء لإثارة انتباهه لينتبه. ثم قال والله أقسم بالله، وأكد الجملة التي بعد القسم والله إني أحبك. هذه المقدمة تجعل الإنسان ينتبه كل الانتباه. ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء جامع، والذي أمر به معاذ نحن مأمورون به، أي مشروع ومطلوب من كل مسل أن يقول بعد كل صلاة دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر يشمل ذكر القلب وذكر اللسان، وإنما يكون الذكر نافعا إذا كان جامعا بين القلب وبين اللسان، أو في الدرجة الثانية ذكر القلب. أما ذكر اللسان تكرار عبارة لا يعقل ولا يحضر قلبه تجري على لسانه، هذا ذكر غير نافع. إنما يكون الذكر نافعا إذا ذكرت الله بلسانك وقلبك أو بقلبك. كارث أن وأنت في عملك تحضر عظمة الله، وإن عقيت تذكر ماضيك أين جئت وإلى أين تذهب. هذا ذكر، ليس الذكر مجرد الفاظ يقررها الإنسان. التذكر ألا تكون غافلا عن الله، وأن تكون حاضرا، ويكون الرب سبحانه وتعالى على حد ذكر القلب، وإذا اجتمع معه ذكر اللسان فقد كمل. ولكن ذكر اللسان وحده قد تكون له آفة، ربما كما يقول بعض أهل العلم الاستغفار من الغافل ربما يحتاج إلى استغفار أو يستغفر على غفلته. كيف يذكر اسم الله ويقول أستغفر الله رب اغفر لي وهو غافل كالمستهزئ؟ الله المستعان. هذا يدركه من رزقهم الله سبحانه وتعالى قلبا حيا. قال الإمام المقريزي فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى، لأنك بهذا تظهر فقرك، لأنك فقير محتاج إلى الله، لا تستطيع أن تعبده وتأتي بمرضاته إلا بتوفيقه إلا به أنت بالله وحده. إذا أدركت هذا المعنى ووصلت إلى هذه الدرجة وأنت على خير. لذلك هذا الصنف من أشرف أقسام بني آدم وأفضلهم. ثم قال الإمام المقريزي ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادة الله والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، يعيشون في هذه الحياة حياة تشبه حياة الحيوان، التمتع بالمأكولات والمشروبات وما يتبع ذلك من ملاذ الحياة، عبادة ولا استعانة. بل إن سأله تعالى أحد من هؤلاء الغافلين المعرضين واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، إن تصدق يتصدق ليوزع الله عليه في رزقه ويحفظ له أولاده، إن طلب الدعاء من أحد يقول ادعو الله لي فيطلب منه أن يدعى له في مصالحه الدنيوية، وإن طلب هو من الله إنما يطلب شيئا من حظ الدنيا، ليس هو في العبادة ولا هو طالب العون من الله تعالى، إذا معرض عن الله تعالى كل العراض. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يتمتع بها الكافر والمسلم جميعا. ما نراه من سعة الرزق والسلامة وطيب الحياة للجميع للكفار والمسلمين أثر من آثار رحمة الله تعالى. الكل يتمتع برحمة الله تعالى في هذه الدنيا، الكل يطلب طلبه، يعطي إن شاء طلبه سواء كان من أوليائه أو من أعدائه. بمعنى كون الإنسان يطلب طلبا فيجيب الله دعوته فيعطيه طلبه ليس دليلا على أنه من أولياء الله تعالى. وأبغض خلق الله إبليس، ومع هذا أجاب الله سؤاله لما طلب منه المهلة وقضى حاجته ومتعه في هذه الدنيا. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده، وهذا النوع يسمى استدراج. الله سبحانه وتعالى يقول بعض السلف: إذا أنعم الله على العبد ووسع عليه وهو مقيم على المعصية فليخف، بأن ذلك استدراج، ليست نعمة ولكنها نقمة، هي استدراج من الله يستخرجهم ليزدادوا ضلالا على ضلال ويزدادوا بذلك بعدا من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن ينتبه الإنسان لنفسه، وخصوصا أن الله سبحانه الكل إنسان يراجع نفسه، هل ما هذه التوسعة نحن على مرضات الله، وتكون التوسعة وهذا العطاء نعمة من الله وعونا منه على طاعته، أو كانت الأخرى فأن يكون الإنسان معرضا عونا على البدع وعلى المعاصي، ذلك يوسع الله عليه فليدرك بأنه مستدرك. وهكذا كل من سأله تعالى استعان به، وهكذا كل من سأله تعالى استعان به على ما لم يكن عونا، كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله تعالى، وهذا الذي هو استدراج. فليتدبر العاقل هذا، عاقل ينظر ويراجع صفحات أعماله النعم. أفكارنا أحسن حالا من أغنى أو من أوسط سلفنا، كان قوت آل محمد كفافة. عاش النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة، قد يحتاج إلى الطعام ولا يجد في بيته، وقد يطلب ولا يجد، قد لا توقد النار في بيته أيام، وقد يكتفون بالأسودين الماء والتمر. قارنوا بين تلك الحياة وبين ما نحن فيه الآن، بين أقلنا حظا في الدنيا الآن. ذلك كان بعض السلف إذا وسع الله عليه يخشى أن تكون هذه نعمة معجلة يحرم بها نعيم الآخرة، ونحن أولى بهذا الخوف. أولئك قرع هو الذي حملهم على هذا، وبالحقيقة ينبغي أن تكون نعم معجلة تؤثر في حياة الآخرة. الله المستعان. وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه كما تقدم في قصة إبليس، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاك. يجعل الله سبحانه وتعالى أضاء حاجته سببا لهلاكه، لا يهلك على الله إلا هالك، ويكون منعه منها إذا أراد الله به رحمة، ومنعه منها من حاجته حماية له وصيانة، والعبد لا يعلم. لذلك شرعت الاستخارة، أنك لا تعلم الشيء الذي تريد تفعله، أو لا تريد لا تدري ما الخير، شرعت لنا الاستخارة لتطلب الخير من الله لأنك لا تعلم. ولذلك نهينا عن تمني الموت، وإنما تطلب إن كانت الحياة خيرا لك أن يحييك، وإن كانت الوفاة خيرا لك يميتك، لا تدري عن العاقبة. لذلك هذه النقطة، قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاك، ويكون منعه منها حماية له وصيانة، ولكن العبد لجهله ربما يتضايق، أنا يا ربي طلبت منك الحاجة الفلانية والطلب الفلاني لم أعط، قد يتضايق. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. يقول الإمام المكريزي وعلامة هذا